أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. كلامنا كان وين؟ ها، في بيع العذرة النجسة. قلنا شنو نتيجة كلام الشيخ الأنصاري في البحث المتقدم؟ شنو؟ أنه بالنتيجة تحمل الرواية التي تقول بحرمة البيع على عذرة، وتحمل الرواية رواية ابن المضارب على عذرة دائر الإنسان، عذرة البهائم. قد يجي واحد يستشكل يقول: شيخنا، أنت جمعت بين الروايات بتلك الرواية، عرفت شلون؟ اللي هو رواية شنو؟ رواية، ها، رواية عمار، رواية عمار ولا رواية سماعة؟
سماعة.
اي، جمعنا شنو؟ بين الروايات برواية سماعة. قد يجي واحد يستشكل على الشيخ الأنصاري يقول له: اصلا في لغه العرب العذره ينصرف منها عذره الانسان، ايش تجمع بينهم؟ لما تقول روايه ثمن العذره سحت، ثمن العذره لا باس به، ما تقدر تجمع بينهم بين شنو؟ هذا جمع تبرعي ويخالفه بعد شنو؟ كلمات اللغويين، حيث يقولون بأن العذرة المقصود بها عذرة الإنسان، فإذا ما يمكن شنه الجمع. إذا القدر متيقن من رواية شنقول بالحرمة، لو أردنا نتمسك برواية الحرمة فقط عذرة شنه زين، كيف نثبت الحرمة يا شيخ الأنصاري للعذرة عذرة غير الإنسان؟ قال: عندنا الأخبار وإجماع التذكير عن الخلاف في قضية أنه قام الإجماع على حرمة بيع السرجين النجس، نكتفي بهذا، ما نقبل الجام وصل الحكي ذي كله اللي قدم لا قيمة له علميا. لكن شنو بالنسبة للأرواث النجسة غير عذرة الإنسان؟ نكتفي بتحف الرواية تحف العقول ومتفق عند الأنقاء. ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة قال هالشكل، ها، فثبت الحكم ياهو حرمة البيع للعذرة النجسة في غيرها، يعني في غير عذرات الإنسان من سائر العذرات النجسة، فثبت الحكم في غيرها بالأخبار العامة، يعني يكون بالأخبار العامة المتقدمة رواية تحف العقول أي أو شيء من وجوه النجس، أي تمام ولا لا؟ وبالإجماع المتقدم، اللي هو متقدم عن شنو؟ عن التذكرة على حرمة بيع السرجين النجس. واستشكل في الكفاية في الحكم، استشكل منه شيخ محمد باقر السبزواري في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي، المقدس الأردبيلي استشكل إن لم يثبت الإجماع. يقول إذا ما ثبت الإجماع ترى مشكل القول بأنه حرام لمجرد أنها شنه من الخبائث ولا ولا. يقول أنا يقول هو حسن، لكن يقول من هو اللي يقولوا هو حسن؟ الشيخ الأنصاري يقول استشكال الأردبيلي والكفاية تبعا للأردبيلي استشكالهم في محله حلو، لكن قام الإجماع. لذا قال: إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر اللي ضعف سند الأخبار العامة السابقة، يعني موجود إجماع عندنا، لا تقولي لو قام الإجماع، الإجماع موجود، واضح الفكرة؟ فلا معنى نستشكل، ولا تستشكلي برواية تستشكل في 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 رواية تحاف العقول ورواية التي قد تقدمت، وين الإجماع؟ الإجماع المنقول جابر ليش شنو لضعفها سندان. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار هذا شروع من قبل المصنف الشيخ الأنصاري في الاستشكال على الإجماع. هو ما قال الإجماع يجبر الروايات اللي اعتمد عليها، قال يجي واحد يحكيها الحكاية يقول توجد عبارة في الاستبصار يظهر منها أنه مبتام الإجماع. يا هو العبارة لاحظ، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار، من عبارة الاستبصار يظهر منها الحل. قال القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، بيع عذرة ما عدا الإنسان. فشون تقول إجماع منقول وإجماع التذكرة على حرمة بيع السجين النجس؟ هذا عبارة الشيخ منا وشيخ الطائفة في الاستبصار، يقول يظهر من العبارة أن حامل وين رواية الحرمة على شنو؟ على بيع عذرة الإنسان، رواية الحرمة حملها على بيع عذرة دون بقية العذرات النجسة. وين الإجماع؟ الشيخ الطوسي هو المخالف. شوف لاحظ العبارة، يقول لي حمله، يقول ربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، إذا لا يوجد إجماع يعني لحمله أخبار المن على عذرة الإنسان. أجل وين الإجماع اللي تدعي للشيخ الأنصاري على أنه يوجد شنو اللي نقلت على العلامة في التذكرة على حرمة بيع العذرات النجسة الباقية يعني غير عذرات الإنسان؟ هذا الشيخ مخالف وفيه نظر. شنو فيه نظر؟ لأن الإجماع ما المقصود به؟ هل هو إطباق علماء الإمامية علية القوم في زمن الغيبة؟ إذا قلنا هالشكل يصير صحيح الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي مخالف للإجماع ولا يتم الإجماع صحيح، الإشكال في محله. أما إذا قلنا بأنه هو القاشف الكاشف، الإجماع هو الكاشف عن قول المعصوم، فحتى لو 100 نفر، فإذا شنو 100 نفر كشف قولهم عن قول الإجماع، اتفقهم عن قول المعصوم، هذا كافي. فمخالفة مخالفة مخالفة الشيخ الطوسي تضر ولا ما تضر بالإجماع؟ ما تضر، إذا قال فيه نظر. متفت أنت الآن؟
طيب شيخ، لا قول الشيخ بالإجماع، إجماع العلماء في القرن 13 قرن الشيخ الأنصاري مثلا؟
ما فهمت سؤالك.
أعيد معنا أن الإجماع مقتصر فقط على القرن 13 الهجري وهو عصر الشيخ الأنصاري مثلا، قد يكون هذا مقصودة مثلا في مسألة الإجماع. وبالتالي إذا كان قصد في القرن 13 إذا ما يمكن التعويل على هالإجماع لأنه غير شامل لكل الأعصار.
هذا ما قلته أنا، أقول إذا كان الإجماع هو الكاشف عن قول المعصوم بحيث لا يشترط في تحقق الإجماع إطباق الجميع من أول الغيبة إلى اليوم، هذا شنو إذا كان هذا المقصود؟ فهذا لا يضر مخالفة شنو الشيخ الطوسي بالنتيجة واحد من العلماء، حتى لو جاءوا كم واحد وياه ما يضر ما دام قول البقية كاشف عن قول المعصوم، هذا يكفي. ملتفت السرجين، قلنا السرجين العذرة النجسة، الراوث النجس يسمونه سرجين، وحتى في الروايات السرجين موجود. السرجين ما فرع جديد، رجاء الالتفات. عليكم السلام ورحمة الله. الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. وين كلامنا الآن؟ الأرواث
طاهرة.
أي بعد هذه واضح المنفعة فيها في التسميد وكذا والإحراق، يعطوني جمهور يحرقونها بالنتيجة له منافع ظاهرة. زين، يقول الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. وعن الخلاف، نفي الخلاف فيه، بعد ما في خلاف يعني إجماع واضح. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه، قال يوجد إجماع، يوجد إجماع على جواز بيع الأرواد الطاهرة. لكن وعن المفيد وسلار، شوف مكتوب عندكم لأن أنا عندي يبدو في غلط بالطبع. وعن المفيد وسلار، وعن المفيد وسلار حرمة بيع العذرة والأبوال
كلها
إلا باول الابل الا باول الابل. اذا عندك احد غلط يصالحه. يقول ولا اعرف مستندا لذلك. المفيد والسلار شو يقولون؟ حرمة بيع العذرة والاب والكل الا بول الابل. ها كل كل العذرات وكل الابوال الا بول الابل. ها يقول ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوة ان تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. يقول انا ما افهم ليش قالوا ذلك حرام، كل شيء حرام، يعني هم الارواث الطاهره والارواث النجسه والابوال الطاهره والابوال النجسة ما عدا بول الابل. المفيد وسلام وكلامهم عالمان كبيران. ايه شدني يقول انا الشيخ الانصاري يقول والله ما اعرف الا اذا هم يبون يحرم ويحرم عليهم الخبائث مطلقا، مو فقط البيع، ويحرم عليهم الخبائث حتى مو فقط الاكل حتى البيع، معناه بمقتضى الجنه ويحل لهم الطيبات بمقتضى المقابله. يقول انا اللي استفيد الشيخ الانصاري ان المقصود ويحرم عليهم الخبائث يا حرمه فقط الاكل، لان هناك ويحل لهم الطيبات ياهو الاكل، اذا بمقتضى المقابله
نعم
الحرمه المقصود بها الاكل، فشلون يشمل جنه البيع؟ ها متفق. يقول ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوى ان تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، وقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المفروض تناول الأرواث الطاهرة شنها حرام، فأيضا يحرم البيع بناء على هذا. وما تقدم الرواية دعائم الإسلام وغيرها غيرها عن رواية تحف العقول، أو يعني لأنه إذا لم لا يوجد فيه منفعة أكون نصا كذا لا يجوز كذا كذا والتقلب فيه ويمسكه، ويرد على الأول، يرد يعني يرد إشكال على الأول. ياهو الأول أن تحريم الخبائث إيش نستفيد منه؟ حرم عليهم الخبائث نستفيد منه حتى البيع مو فقط الأكل. يقول ويرد على الأول أن المراد من شنه من حرمة الخبائث في الآية بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الأكل لا مطلق الانتفاع. أقول أيها الشيخ الأنصاري ويحل لهم الطيبات فقط الأكل، هذا كلام مطلق، ويحل لهم الطيبات عموم جامع محلى بالألف جميع الطيبات أكلا مسكنا نكاحا شربا، ليش أنت تخصص الأكل؟
وبالتالي لا دعوة للمقابلة.
لا ما أدعي للمقابلة، واضح الفكرة؟ هذا كلام إذا عام وتبي تخصص جيب الدليل المخصص، أو مطلق عندك وتبي تقيد جيب الدليل المقيد، أما تيجي تقول لي طوال والواقع هذا. وإليه ذهب كثير من المفسرين ويحل لهم الطيبات مطلقا وبحسب ما يناسبه، مثلا عندي أنا الروث النجس، شو طيب في الروث النجس؟ أن أستخدمه في التسمين، هذا طيب، كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن المجيب، يعني وفي النبوي يعني قريج واحد يستدل هو الدليل الثاني شنهو، قال لا أعرف لهم مستندان إلا قضية شنهو الآية ويحرم عليهم الخبائث وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قلنا إحنا يقول وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن المجيب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. ها يبي يقول وأما بالنسبة لدليلهم الثاني قضية الاستدلال بأنه قول صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيء ناظر إلى أغلب المنافع أو كل المنافع، في حين إذا نظرنا إلى الروث مو منفعته الأكل، لا منافع كثيرة جدا غير الأكل، فقط المحرم أكل الروث والباقي كلها محللة، فإحنا شنهو إذا نظرنا إلى غالب المنافع للروث نجدها محللة. وأما الأكل لا منفعة، لا يعتبر منفعة أصلا للروث كما تقدم بيانه. الثالثة تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية والإرشاد حسب الظاهر الدم هنا النجس، لأنه سيذكر فيما بعد الدم الطاهر الملتفت أنت الآن. تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية للعلامة وشرح الإرشاد لفخر الدين ابنه الشيخ محمد فخر الدين رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، والتنقيح للفضل المقداد الإجماع عليه. الإجماع على شنو؟ على عدم جواز بيع الدم النجس، ويدل عليه الأخبار السابقة تحف العقل أو شيء من وجوه النجس، وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وما كان أصله في دعام الويد عالم، وما كان أصله محرم منهيا عنه فلا يجوز بيعه ولا فرعه. إذا اشتبين لكن احنا قلنا هذا الدم النجس، النجاسة من حيث هي غير مانعة من البيع، والإجماع مو معلوم أنه شنو لما قال بلا خلاف. إيش قال؟ تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. أنت تدعي الإجماع يا شيخنا الأنصاري، هل هذا إجماع تعبدي لكي يكون حجة أو إجماع مدركي؟ محتمل مدرك، يعني محتمل أن الذين أجمعوا وقالوا بحرمة بيع الدم النجس رجعوا إلى شنو؟ إلى الروايات. نحن مثلهم نرجع إلى الروايات، خلاص هم مجتهدين ونحن مجتهدين، هم فقهاء ونحن فقهاء، نرجع إلى الروايات وننظر إن دلت على النجس أهلا وسهلا، ما دلت إن دلت على عدم يعني جواز بيع الدم النجس أهلا وسهلا، ما دلت ما دلت. أما مجرد إجماع لعل هذا شنو؟ إجماع اجتهادي وليس تعبدية، لأنه كما بينا الإجماع عندنا معاشر الإمامية أمر تعبدي، يعني لابد أن يكشف عن قول المعصوم، مو أي إجماع شرط يكشف عن قول المعصوم، خلهم أجمعوا يجمعون على باطل إن شاء يسوي لهم ذلك أرضي شنو؟ لا، الإجماع الكشف عن قول، يعني يكشف عن قول حق صدر من المعصوم هذا. فإذا كان هالشكل تعال ثبت أن هذا محتمل المدرك بالنتيجة، يوجد احتمال انقاطع، يوجد احتمال، ولا تجي تستشكل علي بروايه تحف العقل. قلنا ايه روايه تحف العقل شنو؟ ضعيفه السنه، وحتى لو سلمنا بصحه سندها نحملها على بيع النجس فيما لو كان قصد شنو؟ المنفعه المحرمه شربه مثلا، اما لو قصدت المحلل ووجود المنفعه المحلله فلماذا شنو؟ المقتضي لجواز البيع موجود والمانع مفقود. وأما رواية الحديث النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ذي رواية ضعيفة السند، ذي رواية عامية، واضح الفكرة؟ فكما تقدم سابقا على أنه قلنا شككنا هل يجوز بيع الدم النجس، الأصل في الأشياء الحلية، أعطني دليل مخالف أهلا وسهلا. على أنه قلنا يوجد دليل رابع على الحلية، إطلاقات وعمومات حلية البيع تشمله، إذا جاء الله، إذا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم جاء وقال أحل الله البيع، يشمل هذا البيع ولا ما يشمل؟ هذا بيع في الخارج تحقق، أنا بعت الدم النجس، تجي الآية لي تقول بيعك صحيح، هذه الإطلاقات والعمومات. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقد، هذا عقد أم لا؟ يجب الوفاء به. تقول لي لا والله لا يجب الوفاء به، جيب الدليل على عدم على أنه لا يجوز الوفاء به، جيب الدليل. أما ما دام العمومات والإطلاقات تشمله فلا بد أن يتم، هذا الشرع قال أوفوا بالعقود، يجب أن أوفي بالعقد، خلاص بعتها أنا الدم، فما لي شغله هو بعد تقولي والله يمكن عاده يشرب، لا لا هذا مطلب آخر. بالنتيجة احنا قلنا سابقا أنه يصح البيع وإن لم أقصد الجهة شنه المحللة، أهم شيء أن لا أقصد الجهة محرمة كما تقدم في تفصيل شنه رواية تحف العقود. فرع، وأما الدم الطاهر وطبعا احنا هذه قضية الدم النجس قلنا احنا الدم النجس إذا بتقول والله مثلا دلة النجاسة، دلة أدلة النجاسة، قد يجي واحد يقول أنا أستطيع مثلا أضرب مثل ها أضرب مثل قد يجي واحد يقول أنا دمي هذا النجس سأدخله في نفس مثلا، أقول أجي واحد يستشكل علي يقولون عندنا قاعدة إحنا أدبية بين طلاب العلم، النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين، أنا أحط صبيعي الآن داخل عرق شنو الشخص الآخر، وللنجاسة خروج للدم من الباطن إلى الباطن. لنفرض فارض، ليش تزعل من الفروض؟ فهذا بعد تقولي والله نجس. وهذا سنذكره عن بعد قليل في قضية المني النجس، لأن بعضهم استشكل ايش قال؟ قال لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. عرفت شلون؟ ليش؟ قال نجس. نقول له هو من 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 الذكر إلى الرحم، من الباطن إلى الباطن، يا نجاسة. النجس لو خرج، المنصرف من روايات نجاسة المني فيما لو خرج وظهر في الخارج، أما من الباطن إلى الباطن، وين النجاسة؟ واضح الفكرة. فرعون يقولوا أما دم الطاهر مثل دم السمك وغير ذلك من إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، لأنها قام يدغدغ الشيخ الأنصاري. احنا نتكلم وين فيه؟ في الدم، يا دم الدم الطاهر، الدم الطاهر مثل دم السمك وغير دم السمك من الدماء الطاهرة. عرفت شلون؟ يقول باعتبار أنه له منفعة محللة الدم الطاهر يجوز بيعه، لكن قضية الصبغ أصلا يجوز الصبغ به بالدم الطاهر؟ يقول لو قلنا بجوازه. عرفت شو؟ لو قلنا بجوازه الأصل الجواز، أنا عندي دم طاهر وأبي أصبغ شنو الجدار أبي، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل عدم الجواز، أعطاني دليل على أنه يحرم الصبغ بالدم. ماكو، ليش تدغدغ في البديهيات؟ لكن هذا فنيات الفقه. فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، أقواهما الجواز، وهو بالفعل أقواهما الجواز، لأنه إحنا إذا قلنا أنه يجوز الصبغ والحين هو طاهر، عرفت شلون؟ ويستخدم في الصبغ، إذا منفعة محللة مقصودة ولا ما منفعة؟ إذا شنو يجوز؟ لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. أقول شيخنا الأنصاري أنت دربتنا على الإشكال، ياهو اللي يصبغ إيش اسمه جدار بالدم، هذه منفعة جزئية نادرة، وانحصرت كأنما المنفعة في الدم، غالب المنفعة وين يصير؟ في شرب الدم. ها إيه في شرب، مثل ما قلت في الأبوال أنت الطاهرة، إحنا بنقول لك في الدم. انت ايش قلت؟ قلت اغلب المنافع في الشرب، ولا قضية الطين ما الطين، مثلا تروح تجيب لي مثلا بول وتخلطه بالطين، ياهو اللي ذا، وقلت انت مو دواء، كل هذا احنا نفس الكلام اللي دربتنا عليه، احنا بنشكل عليك ابه، بنقول يا ابا الدم هو منفعته في الغالب ياهي الشرب، ولا انت شايف، ولا ان شاء الله بتقول لي الصبغ، الصبغ بالدم هو احد شايف يعني احد يصبغ جداره بالدم؟ هذا كلش جزئية، كلش جزئية. فإذا كانت كلش جزئية شون حللتها؟ ملتفت أنت الآن؟ لاحظ لاحظ، يقول فرع، وأما دم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجواز ففي جواز بيعه وجهان، وقلنا إحنا قال دغدغ هو، ولا ما حد يقول أنه لا يجوز، الأصل في الأشياء الحلية، أصالة الإباحة جارية بلا معارض، أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلل. زين أوقف أوقف أوقف، عندنا إشكال ثاني بعد، أنت دربتنا، دربنا أنت شيخنا الأنصاري قدس الله نفسك الزاكية، عندنا إشكال ثاني، أنت شو تقول عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلل، هو الدم النجس فيه يقدر استخد من الصبغ، ليش حرمته بس لمجرد النجاسة؟ يعني الدم النجس ما يقدر أصبغ إبه؟ هل يجوز الصبغ؟ أصل الصبغ بالدم النجس يجوز، يجوز الأصل وياي، عرفت شلون؟ فإذا كان الأصل وياي ليش ما يجوز بيع إذا كانت له وهذا الصبغ منفعة محللة؟ شكوا فيها. ها قريز الشيخ الأنصاري يدغدغ يقول لا لا احنا صحيح دربناك على الإشكال لكن علمت بشيء وخفيت عليك أشياء. انت شايف واحد يديه يصبغ بالدم النجس الناس يدورون الطهارة. الدم الطاهر اهلا وسهلا حلو، اما بعد الدم النجس الناس تدور الطهارة ما تروح تصبغ جدرانه بشنهم. اه واضح الفكرة. زين قد يجي واحد يقول شيخنا عندنا رواية الدم ما يجوز استخدامه ولا بيع ولا شنو، يا هي رواية. قال رواية أمير المؤمنين. قال وأما مرفوعة الواسطي، مرفوعة ايش سميت مرفوعة طوالي؟ قال أمير المؤمنين بدون ذكر الوساطة. وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وأذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل. إيه يعني قاصد المحرم، دام تروح تبيع عشان أكلها حرام، هذا المقصود. فلا تستدل بهذه الرواية على عدم جواز شنو بيع الدم، هذا لا يصلح استدلال للاستدلال على أن بيع الدم حرام. هذا ينفع لشنو؟ على أن بيع الدم لأجل الأكل حرام فقط، هذا صحيح مسلم. يقول فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ولا شك في تحريمه، يرحمك الله، ولا شك في تحريمه لما سيجي من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع تكليفا، موجب لحرمة البيع تكليفا بل بطلانه وضعا.
طيب شيخنا إذا الإشكال بالنسبة لمرفوعة الواسطة، من هو الرافع؟ لأنه حينما يرفع أحد الأصحاب ممن له مكانة كبيرة من الممكن أن يقبل منه، لكن الواسطة ما مدى قوته وعدالته مدى؟
الرواية المرفوعة لما أجي أنا أقول قال أمير المؤمنين، أنت لسان حالك شي يقول لي؟ تقول شيخنا شيخنا ترويها عن أمير المؤمنين وبينك وبينه وصائد ضليج كذابين حيالين ولا صادقين ومؤمنين. أنت يمكن تعتقد لما رويت عنهم أن صادقين وخوش أوادب، أنا يمكن عندي ذا اللي نقلت عنهم مو خوش أوادب. اتضح المطلب؟ هذا المرفوع لا تقبل، ليس بحجة، ليس بحجة. لأن كلامنا في الدم الطاهر،
الدم النجس أقصد،
لا كلام مو كلامنا في الدم النجس فرع، واما الدم الطاهر
دم الطاهر. الدم النجس اسم دم الكافر لو بينقل الى شخص مسلم مثلا.
ما بوضح اشكالك، وضح لي المطلب اكثر، لا تختصر المطلب.
الدم لو قلنا مثلا بحرمته، ضرب مثاله لان انا ظنيت اسمه
شلون؟
اترك تبرع الدم من دم انسان مسلم لا مسلم، لكن اقصد من دم كافر. الدم ما صلح لك الا عندها الفصيله الكافر وانت في الدوله الغربيه معي ولا لا؟ هنا اليس دم الكافر نجس؟
نجس، لكن حتى لو سلمنا بالنجاسه نستطيع ان نقول يجوز بيعه. لماذا؟ لان النجاسه من حيث هي غير مانعه، والروايه تاعها في العقول ضعيفه، واشكلنا عليها عده مرات ووضحنا لها منفعة محللة وهو إنقاذ شخص آخر، ومنفعة معتد بها بعد إنقاذ شخص. ما أدري إذا أنا فهمت سؤالك، هذا أجابته ما أدري.
دم المسلم نجس، ما شو الفرق بينهم يعني؟
ما فهمت قصدك.
أقول دم المسلم نجس أيضا،
هذا دم المجلس هو كلامي يبي يشكل على كلامي الذي تقدم، اللي أنا إذا أنا فهم كلامه وش يبي يقول. يقول شيخنا أنت ذكرت سابقا من داخل من الباطن، الباطن طاهر والكافر كله حرام كل نجس، يعني حتى دمه من يقول إيه، لكن النجس هي يا لا تمنع من البيع. لأن احنا ذكرنا الكلام في قضية النجاسة، نقول يا شيخ حتى لو سلمنا بالنجاسة أن الدم نجس، وسلمنا بأنه أو شيء من وجوه النجس صحيح رواية تحف العقود كل ذا سلمنا، لكن لنفرض أنه ننقل الدم من الباطن إلى الباطن ثم ماذا؟ عرف قصدي؟ يعني ما تثبت النجاسة. طيب لاحظ العبارة، يقول فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، جاي أعيد، ولا شك في تحريمه. إذا أنا ببيع الدم للأكل هذا حرام صحيح، ومو حرام تكليفا فقط، لا يبطل، يعني حرمة وضعية أيضا. ولا شك في تحليل لما سيجي من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع يعني تكليفا، بل بطلانا يعني واضح، يعني لا يتملك البائع الثمن في مقابل الدم الذي باعه. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر. العلامة يموت على العلامة، يموت الشيخ الأنصاري دائما يذكر العلامة. أنا ليش أنبه على الحكايات؟ يبي يقول الفقهاء هم فلان وفلان وفلان، التفت ترى العلامة ليس الشيء البسيط، عدة كتب كتب في الفقه، مو كتاب وكتابين وثلاثة مو أربعة كتب، ها التبصرة، النهاية، نهاية المبسوط، أي لا المبسوط الشيخ الطوسي، عرفت شلون، الإرشاد، التذكرة، أكثر من هذا، بس أنا ناسي ولا في أكثر من هذا، عرفت شلون. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. شوف تعليل الشيخ الأنصاري، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. هو شيخ الأنصاري هو يقول لاستخباثه، ليش تعليل جايبة ملتفت هو ايش قال؟ يقول وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر. احنا ما قلنا اذا له منفعة محللة وكذا يجوز البيع، هذا رأي الشيخ الأنصاري. بس بعدين قال العلامة يا جماعة الخير، في جي العلامة ايه قدس الله نفسه الزاكية، ما يجوز، يعتبره من الخبائث. بعدين علل قال لعله مو قصد خبائث، ايه ايش قصده يا شيخ الأنصاري؟ قال ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير المؤكل المحرم. نحن نشكل عليك ايها الشيخ الأنصاري، هو يقول لي استخباثه، انت ليش تروح توجه توجيه اخر؟ واضح الفكرة. طيب لكن قلت لك هذا كله فنيات، فنيات، مو ما يلتفت الشيخ الأنصاري لهالسوالفة، لا ملتفت، بس يقول فنيات هذه، ترى هذا طريقتهم حتى القدماء احيانا يجيب اخطاء ويدفها، وانت تقول الاخطاء ذي شلون مو ملتفت؟ لا ملتفت، ملتفت ويتقصد الشغله ذي، ترى في الكتب القديمه هذا كثير ذي، وما يعرف ان ذي مو في محله، عرفت شلون. الرابعه، لا اشكال في حرمه بيع المني، يا مني النجس، النجس لنجاسته، شفت قال لي نجاسته، وعدم، واحنا اشكلنا على النجاسه مرارا اشكلنا، وعدم الانتفاع، وقلت لك انا اذا من الباطن للباطن شلون صار نجس؟ لان احنا نفرض يا اللي بعض عرفت شلون، مثل قضيه السفد في الاغنام والابقار عرفت ايش، يمكن ان نقول والله من كذا الى كذا بعد خلاص، وعدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم. المن اذا وقع خارج الرحم شو يستفيد من عنده؟ يخترب، يفسد بالهواء، عرفت ايش. فاذا فسد ما له منفعه بعد يصح البيع، ما يصح البيع من اوضح الواضحه. اي يقول ولو وقع فيه شنو؟ في الرحم همات، فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. رجاء الالتفاع شو يحتاج إلى بيان، نمثل وياك سيدنا، ها رجاء الالتفاع، التفاع جيدا. لو يوم من الأيام أنا كانت عندي بقرة صارف، تعرفون ما أنا صارف؟ ها صارف، احتاجت الى شنو؟ الى فحل، رحت لصاحب الفحل، عرفت شلون، قلت له اريد اشتري من عندك شنو؟ ماني. يقولون ما يصح البيع، ليش ما يجوز ولا يصح؟ اي ما يصح، ليش؟ قال بويا اذا هو عن طانية خارج بيفسد. وطبعا في اشكالات ثانيه غير هذه، بس انتظر شوي خلينا نبين هالمطلب ذا. واذا داخل الرحم اما ان لا ينتج ولد فلا منفعه في المني، أو ينتج ولد، فسواء فسواء أنا المشتري للماني دفعت مالا في مقابل الماني أم لم أدفع مالا في مقابل الماني، أصلا هذا الولد تابع للأم، أصلا هذا الولد تابع للأم، يعني له يوم من الأيام هو أخذ بقراتية شنو وعرضها لفحله،
الولد
ولم أدفع مالا، ولم أدفع مالا، الولد لي ولا مو لي، لأني أنا مالك شنو الأم البقرة، حتى لو ما دفعت مال، حتى لو. ولذا قالوا الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، لكن بالنسبة للأب لا، الإنسان تابع للأب، خله يعني يكون واضح عندك. ذي ليش قالوا هذا؟ بناء على أن المني لا يتملك، وإلا لو كان المني يتملك ليش تجيبون هالحكاية؟ ملتفت أنت الآن، لاحظ عبارة الشيخ، يقول لا إشكال في حرمة بيع المني النجس لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع فيه خارج الرحم، لأنه يفسد قلنا، فلا منفع فلا يصح البيع، فوضح عندكم. ولو وقع فيه في الرحم فكذلك لا ينتفع به المشتري. ليش لا ينتفع به؟ لأنه إما لا يحصل ولا فلم ينتفع به، فأكل الثمن من قبل البائع للمني أكل للمال بالباطل، لأن ما طلع ولد. أما إذا قلنا لا صار ولد، سواء دفعت أنا مال ولا ما دفعت مال، الولد تابع للأم وأنا صاحب الأم مالك للأم، الولد تبعي من دون، فلا يصح أصلا يعني ساليبة بانتفاع شنو الموضوع. هذا عندهم قاعدة، هو يقولون نماء الولد، هو الولد نماء الأم تابع للأم. شوف لاحظ العبارة، يقول لي أن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنساني، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم، يعني أن الولد تابع للأم، أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لا كان المني بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع. نقول لهم بويا الشيخ الأنصاري يحكي، يقول أنت وليش تفرقون بين المني والبذر؟ ايش فرق بينه؟ ايش الفرق؟ الحين لو يوم من الأيام أنا اشتريت بذر، يمكن البذر يطلع نخالة الطعام، يطلع نخالة ولا يمكن، لكن يمكن تصير فاسد، تمام ولا لا؟ ها التفت، فيقول نفس الحكاية هناك، ليش قبلت أننا نتملك البذر ولا تقولون هو تابع للأرض؟ فلو خرج زرع، الزرع تابع للأرض والأرض تابع للمشتري، تقولون الحكي ولا ما تقولون؟ ما تقولون، تقولون البذر مالك شنو ويعقى يقبل العوض، مع أن البذر ترى مثل المني، قد تستفيد منه وقد ما تستفيد منه. أجل التعليل بالنجاسة الشيخ الأنصاري بناء على الأشكال الذكرى، أجل أنت شلون تحكم بالنجاسة؟ إيش تحكم بحرمة المني النجس؟ قال لي أنا نجس، مو بلأن قاعدتهم شنه الولد نماء الأم عرفة في الحيوانات. لاحظ عبارته، يقول لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك الماني، وإلا لو كان نقبل بتملك الماني لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع. وبالفعل هذا كلام واقعي، يا أخي أنا كانت عندي الأرض سابقا أنا مالكها رحمانية، بعدين أبي أزرعها، أنا لما أجي أشتري الماني هذا المال مقابل لشنه؟ يقابل البذر. هناك نفس الحكاية، لا تقول لي البذر، البذر تابع للأرض والأرض تابع، فسواء أنا دفعت مالا لمقابل البذر أم لم أدفع أنا شنه؟ هذا الكلام ما يمشي، الكلام ما يمشي. أنت كنت مالكا للأرض والآن أنت ملكت شيء جديد، تملكت شيئا جديدا اسمه البذر، والمال يقابل بالبذر، خلاص عرفت شلون؟ فما المانع من البيع عشان هو مفقود والمقتضي له موجود، يشمله اطلاقات شنو احلى الله البيع اوف بالعقود، الا ان تكون تجاره عن تراض وغير ذلك فيصح شنو. اجل شو المانع؟ قال فقط النجاسه، لان نجس. قلنا مرارا ان النجاسه شنو ليست مانعه من حيث وقلنا قضية من الباطن إلى الباطن بعد إذا تمت ذي شنو إيه. لكن الظاهر يقول فالمتعين التعليل يعني تعليل الحرمة بالنجاسة، لكن قد منع بعض عن نجاسة إذا دخل من الباطن إلى الباطن. يا زين. وقد ذكر العلامة رحمه الله، هذا تأييد مختار المصنف، يبي أيد كلامه، هو مختار الحرمة لأنه نجس يبي أيد كلامه. ها وقد ذكر العلامة، أقول لك يا حب العلامة تقول لي ليش تحكي الحكاية هذا، شوف كلامه دائما في العلامة، هم عندنا العلامة فقهاء أساطير موجودة. قال العلامة وقد ذكر العلامة رحمه الله، وما أقول لك لا حق في هالحب، لا حق في هالحب، العلامة فقيه بشكل غريب، عرفت شلون؟ وقد كثر أو يحب الفقه أكثر أكثر من اللي تقرأ حياة العلامة، يكتب حتى هو يمشي يعني يكتب، حتى يجي يسلم على الناس يكتب، يذهب إلى كربلاء ليلة الجمعة، عرفت شلون؟ كربلاء على بغلته كتب تبصيرة المتعلمين، على شنو؟ على البغلة كل ليلة الجمعة، عرفت شلون؟ حتى أن الناس بعد الناس يعني العلماء بعد أن توفي العلامة قدس الله نفسه الزكية، قالوا التبصيرة مطبوعة ما تعال ما نفهم نقرأ، إحنا بالنساخ النساخ يبون ينسخون، قال لهم جو أنا أقرأ لكم. من هو اللي قال أقرأ لكم؟ الشيخ محمد فخر المحققين، ويقال فخر الدين، يعبر عنهم بفخر المحققين ويقال له فخر الدين، وربما فخر الدين أكثر. المهم ابن العلامة هو اللي شرح بعض كتب والده، ها يقول جيبوها لي أنا أعرف كتابة والدي وبين للناس، وإلا مخربطة شيخ عبيط، لكن كتاب كتابة كتبها في ذهابه إلى كربلاء على بغلته العلامة. يقول قد ذكر العلامة رحمه الله من المحرمات بيع عسيب الفحل، عسيب الفحل ياهو، قال وهو ما هو قبل الاستقرار في الرحم، هذا حرمه. ليش حرمه؟ ما ذكر الدليل. الواقع تجد رواية عندنا في الجعفريات، كتاب الجعفريات سمعينه، ما هو طبعا مختلف فيه الكتاب، هل هو ثابت كتاب معتبر أو غير كتاب الكثير يقولون أنه كتاب غير معتبر. هذا الجعفريات فيه روايات، من ضمن الروايات جاءت الرواية عن علي عليه السلام السحت ثمن اللقاح، السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السبا. قلنا عسب الفعل شنو يعني؟ ما هو قبل الاستقرار فهم، إذا استقر صار ولد يصح لأن المنفعة مقطوعة، الكلام قبل استقراره في الرحم يجوز ولا ما يجوز؟ هنا الكلام الشيخ الأنصاري يختار لأنه نجس أو يدعم روحه بشنه بالعلامة، تمام ولا لا؟
عندنا أخذ المعنى في النقاح مقابل تعب الفحل ولا شنو؟
شو المقابل تعب؟
بعضهم يعني حتى يلقح الثور الله يعزك
ايه؟
حتى تأخذ الثور من عنده وتلقح يأخذ مبلغ من المال
ويأخذون أجرة
أي مقابل إيش؟ أي.
هذا مقابل المال الذي يدفعه؟
لا أقصد أنا أخذت الثور الله يعزك ألقح
إيه؟ مقابل الماء، الماء الذي يدفقه الثور بعد، هذا واضح وهذا على أنه يصح ويجوز، فشون يعطيك إياك شون يسلمه؟ لا بل عن طريق شو اسم الفسد
من الباطن،
الباطن شلون
اخبارنا ما يطلع برا
اي، بس لو قال الشيخ الانصاري بالنجاسه نقول من الباطن الى الباطن شنو واللي دفق احنا من حسبه رجال التفات. وقد ذكر العلامه رحمه الله في ابن حرمه بيع عسيب، قلت لك انا ترى العلامه استدل بشنو؟ بموثقه الجعفريات، كتاب الجعفريات جبنا الروايه، وهو العسيب شنو؟ عسيب الفحل، قال وهو ما هو قبل الاستقرار في الرحم، كما ان الملاقيح اكو شيء اسمه عندنا اصطلاح الملاقيح، شو الملاقيح؟ قال كما ان الملاقيح هو ما هو ماء الفحل بعد الاستقرار، يقول ماء الملاقيح يصح
ما ايش
ماء الملاقيح، الملاقيح يعني يستقر المني يستقر في الرحم، يعني يصير ولد ولا ما يصير ولد، في منفعه ولا ما في منفعه، يصير في منفعه بعد خلاص لا تستشكل تقول والله. واضح الفكره ايه؟ هو ما هو بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد، لأنه راجع جامع المقاصد، وعن غيره شنو؟ عن غيره يعني الشيخ الأنصاري يقول ونقل هالكلام عن غيره، لأنه مراجع، هو مراجع لكن نقل عن غير هذا الكلام، وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم. نشرح هذا ونختم. بعض العلماء ايش قال؟ قال ما يجوز بيع شنه الماني. لا يا بليش، قال جهالة. شون جهالة؟ ها تعلمون أنه يشترط في صحة البيع معلومية العوضين مقداراً جنساً، هو الذي يدري إيش كثر يدفق الفعال جهالة بالمقدار وإلى آخره. شنو هذا أحد الأدلة. ولا تدرون أنت وقلنا إحنا الشيخ الأنصاري عول على النجاسة، تمام ولا لا؟ وأيد كلامه بالعلامة. طيب وبعضهم إيش قال؟ قال عدم القدرة على التسليم. إيش قصده؟ شلون يعني عدم القدرة على التسليم؟ ها قال لما يجي يفسد الفحال يمكنه لا يفرغ ماءه، فعدم قدرة في حين يشترط في صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، هذا لعله لا يفرغ. على أدري الأخوة يطالعون يقولون يا به البحث واصرخ إيه بعد إن شنسوا هذا البحث الفقهي ولا حياء في الدين كما هو معلوم لديكم. الشاهد
شلون ولا أنا ما يقدر على التسليم وهو في عملية
يمكننا بعد ذيك الحز مكملش مدرين اللي أبي أقول هو ذري أنا بأشرح هالمطلب هالعبارة. قال وعدم القدرة على التسليم. إذن اشتبيننا إلى الآن، اشتبيننا إلى الآن أن العلل التي لأجلها حرم ذا شنو بيع الماني اختلفوا فيه. بعضهم قال النجاسة وهذا الشيخ الأنصاري، بعضهم قال الاستخباث، وبعضهم قال شنو يعني النجس، بعضهم قال للجهالة، وبعضهم قال لعدم القدرة على التسليم. النجاسة احنا ردناها، احنا بنرد الجهالة نقول لأبوي أهل الخبرة يعرفون ايش كثر حط ماني هذا الفحال، هو يشتغل وياي مسكه فيعرف شنو
صاحب فان
يعرف إذا قليل يقول هو يقولك لا تأخذ البقرة أصبر ما خلصنا يعرف عرفت شلون. المهم زين بالنسبة لقضية عدم القدرة على التسليم هذا من الواضحات باطل. شلون عدم القدرة على التسليم؟ هذا يشوفه يتدفق قدامه يعرف يعني هالكثر احنا شو اسمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين.